بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى أيها الإخوة الأخوات أن بلغنا شهر رمضان. شهر رمضان جاء في موعده مثل كل سنة، لكن نحن كيف سيكون حالنا في استقبال شهر رمضان؟ كيف سيكون حالنا في صيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم في رمضان؟ أتفكر في هذا الأمر العظيم، كيف نقضي هذا الشهر، وكيف يمكن أن تكون أعمالنا في شهر رمضان في أعلى الدرجات عند الله تعالى. لا شك كل مسلم ينافس في هذا الخير، وكل مسلم له درجة عند الله تعالى في شهر رمضان. الله تعالى قد اطلع على هذه الدرجات ويوفق من يقبل عليه. يا ترى ما ترتيبك عند الله تعالى في رمضان لهذا العام؟ هناك من يحصل على المركز الأول من الصائمين والقائمين، وهناك المركز الثاني، وهناك من المئة الأوائل أو من المليون الأوائل، وهكذا. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وجاء عن بعض السلف أنه قال: إن الرجلين ليكونان في الصلاة في صف واحد، ولما بينهما كما بين السماء والأرض، وإن الرجلين ليكونان في بيت واحد. تأملوا، صيامهما واحد، نصوم نفس الساعات، لكن قال: ولما بينهما كما بين السماء والأرض. أتفكر في هذا الأمر العظيم، كيف سنقضي رمضان؟ هل هناك أمر مختلف سنفعله في هذا العام؟ يا ترى ما الذي يجعل أعمالنا عند الله تعالى ترتفع إلى أعلى الدرجات؟ فأتفكر في هذا الأمر، فوجدت والله أعلم أصلح شيء للقلب في شهر رمضان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية قال: فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. سبحان الله، هذا الحديث لا يشبع الصائم من استشعاره في شهر رمضان. هذا الحديث كأنه باب يلج منه الصائم إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث يصل قلبك بالله جل وعلا، ويشعرك بالقرب من الله جل وعلا. هذا الحديث يشوقك لله جل وعلا، تشتاق القلوب للقاء الله جل وعلا، تشعر بقربه في شهر رمضان. تأمل، إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء. تخيل، أبواب السماوات مفتحة، سماء الدنيا، السماء الثانية، وهكذا إلى السماء السابعة، الأبواب مفتحة، ثم فوق السماء السابعة الجنة. قال: فتحت أبواب الجنة، يعني تشعر بأن العالم السفلي قد اتصل بالعالم العلوي، والجنة سقفها عرش الرحمن. الله أكبر، كأنه لا حواجز بيننا وبين العرش، الله أكبر. فهذا لا شك له أثر كبير على قلب الصائم. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب السماء، وهذا يجعل في قلوبنا الشوق للقاء ربنا. ونحن نصوم، ونحن نتلو القرآن في رمضان، ونحن نقوم الليل في رمضان، والشوق للقاء الله إذا دخل العبادة، هذا والله من أعظم ما يكون في العبادة، لأن الشوق للقاء الله هو في الحقيقة تمام الإخلاص لله، أنك لا تريد إلا وجه الله جل وعلا وتشتاق للقائه. ولهذا تأملوا كيف أن الله تعالى يقول في الصلاة، قال وإنها يعني الصلاة لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين. كيف خشعوا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، في قلوبهم شوق للقاء الله تعالى وهم يصلون. وسئل بعض السلف أي الأعمال، أي شيء يقرب إلى الله من يعني أعمال الخير والقلوب، فبكى رحمه الله وقال مثلي يسأل عن هذا. ثم قال أن يطلع الله على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره. هذا هو الإخلاص لله تعالى، هذه أعظم وسيلة لله جل وعلا. ولهذا تأمل كيف يقول الله تعالى عن عباده الصالحين، قال يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال يريدون وجهه، هكذا يصفهم، يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وقال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما أعظم أن تستشعر دائما في صيامك أنك تريد وجه الله جل وعلا. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شرط المغفرة لمن أراد أن يغفر له في شهر رمضان، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا واحتسابا. وهذا الإيمان له درجات وأحوال في قلوب العباد عندما يصومون رمضان. من صام رمضان إيمانا، إيمانا بأن الله تعالى فرضه، إيمانا يصوم صيام محبة لله، يصوم صيامه يشتاق للقاء الله، هذه من أعظم صور الإيمان في الصيام. وأيضا يريد الأجر عند الله واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يصوم بشوق، يعني ما يصومه مستثقل لأيام رمضان وأوقاته، بل هكذا يصوم شوقا لله جل وعلا. ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عبد الله بالصيام وتلاوة القرآن لا يشعر بالدنيا ولا يشعر أنه بحاجة إلى شيء. كان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، يعني يصوم اليومين والثلاثة بلا إفطار ولا سحور، فواصل الصحابة معه فقال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أمل إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا ليس طعاما حقيقيا، لو كان طعاما حقيقيا لما كان مواصلا صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء هذا طعام الروح، هذا غذاء الروح بالقرب من الله ولذة مناجاته، حتى إنه ينسى الطعام والشراب فما يشتهيه من شدة إقباله على الله تعالى وقرب من الله تعالى. وهكذا يعني عندما نصوم ونحن نستشعر قربنا من الله تعالى، وأن الإنسان في صيامه إنما يريد وجه الله، يريد القرب من الله، الله تعالى فتح لنا أبواب جنته، دار كرامته، كأنه يدعونا إليه. وكأن هذا الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة يلتقي بقول الله تعالى في آيات الصيام. تأمل في هذه النقلة العجيبة في آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تأمل هذه الآية جاءت في ضمن آيات الصيام، لماذا؟ هذا يفتح لنا أبواب عظيمة في حقيقة الصيام، وأن الصيام حقا في حقيقة قرب من الله. كأن شهر رمضان في حقيقته هو شهر القرب من الله تعالى، فتح أبواب السماوات، فتح أبواب الجنة، فيشعر الصائم بكمال قرب من الله تعالى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذوقون حلاوة القرب من الله تعالى في شهر رمضان أو في الصيام عموما. وهكذا السلف رحمهم الله تعالى، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول، وهذا وارد عن بعض السلف، يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا، قال ظمأ الهواجر، يعني الإنسان إذا صام وعطش في حر الظهيرة فيشعر بلذة كما أن الإنسان إذا خدم في الدنيا من يحب وتعب في خدمته يقول أبد تعبك راحة، لأنه يتمتع بخدمة محبوبه. هكذا المسلم إذا صام يستشعر أنه إنما يصوم محبة لله، يقدم ما يحب الله على ما يحبه في نفسه. وأنت في صيامك في الحقيقة تترك محبوبات لنفسك، تترك ماء باردا وطعاما لذيذا. طيب لماذا تترك هذه الشهوات المحببة للنفوس محبة لله؟ تقدم ما يحب الله على ما تحبه أنت. فهكذا الصائم في صيامه يستشعر كمال محبته وقربه من الله تعالى. يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر وقيام الليل ومجالسة الصالحين. فما أجمل أن يعيش الصائم هذه النفحات في شهر رمضان وقلبه متصل بالله دائما في كل وقت. لا تنسى هذا الحديث أن أبواب الجنة مفتحة الآن، تستشعر الآن، نحن الآن في شهر رمضان، استشعر الآن أن أبواب الجنة مفتحة، أبواب السماء مفتحة، نشعر بقربنا من الله جل وعلا. وأيضا تأمل الصيام في الحقيقة يقرب العبد من الله، لأن الإخوة أعظم ما يقرب العبد من الله تعالى هو التوحيد والتجرد لله من كل ما سوى الله، وهذا الذي يقوم به الصائم. الصيام يجردك من الدنيا وما فيها، تترك الطعام والشراب والشهوات، كأن هذا رمز لترك كل ما سوى الله، هذا صيام المقربين. ولذلك الصيام إنما عظم أجره عند الله لعظم الإخلاص فيه. الإخلاص هو مدار الأعمال، مدار القبول، مدار المضاعفة عند الله تعالى بالإخلاص لله تعالى. أعظم سبب للمضاعفة الأعمال إخلاص العبد لربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكلما تمحضت النية لله وأخلصت لله وما يطلع على هذا العمل إلا الله، يكون العمل في أعلى الدرجات عند الله جل وعلا. وهذا يتجلى في الصيام بشكل واضح. ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي، يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى هذا الحديث؟ كل عمل ابن آدم له، الصلاة، الزكاة، الحج، كله له إلا الصوم فإنه لي. ما الذي يمتاز به الصيام؟ قال العلماء في هذا الحديث أقوال كثيرة، لكن من أقرب هذه الأقوال أن الصيام سر بينك وبين الله. الصيام ما يمكن أن يدخله الرياء من حيث العمل نفسه، من حيث الصيام نفسه ما يمكن أن يدخلها الرياء، بخلاف باقي العبادات. يعني الآن مثلا أنت تقوم تصلي ركعتين لله أمام أصحابك، الكل يعرف أنك الآن تعبد الله. ممكن يأتيك الشيطان يتسلل في قلبك الرياء، يقول لك الآن الناس يرونك وهكذا، وأنت تصلي تطيل صلاتك يقولون عنك ما شاء الله فلان خاشع، فلان يصلي صلاة طويلة، وتحسن صوتك في صلاتك لأجل الناس. هذا بعملك، عملك يكون لأجل الناس، تأمل. وهكذا تتصدق حتى يقال فلان كريم، وتحج يقال ما شاء الله الحاج، وكل سنة يحج، وهكذا. لكن الصيام ماذا تفعل في صيامك؟ أنت تترك الطعام والشراب، هذا ما أحد يعلمه حقا أنك صائم إلا الله. يعني كل واحد منا الآن يستطيع أن يدخل غرفة ويأكل ويشرب ويتظاهر أمام الناس أنه صائم، لكن ما يفعل هذا، ما يفعل هذا. لو فعل هذا، هذا من خصال النفاق. فطيب الآن أنت أمام الناس صائم وما يدري بحقيقة حالك إلا الله جل وعلا. ممكن يدخل الرياء في الصيام إذا قلت أني مثلا تصوم صيام نافلة في غير رمضان وتريد ثناء الناس، تقول ترى أنا اليوم صائم. نعم هنا يدخل الرياء، لكن بمجرد الفعل، لو أنك صمت وما تكلمت ما حد يدري أنك صائم إلا الله جل وعلا، وما حد يعرف في شهر رمضان أنك صائم على الحقيقة إلا الله جل وعلا. إذن الصيام حقا يتمحض هذا العمل لله، تخلص فيه النية لله، ما يطلع على حقيقة صيامك إلا الله، لأنك تستطيع أن تفسد بدون أن يعلم الناس، لكن تقول الله يراني. إذن الصيام يعظم فيه الإخلاص لله، ولذلك الله تعالى جعله له وحده جل وعلا. وأيضا نبه النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي على هذا المعنى، فقال عن الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. تأمل، هذا هو الإخلاص التام لله تعالى، إنك تترك محبوبات نفسك لأجل الله، إخلاصا لله، ما تريد إلا وجه الله. ولهذا حقا كان الصيام له هذه الدرجات العظيمة والكرامات الجليلة عند الله جل وعلا، كما قال الله تعالى الحديث القدسي في رواية قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال: إلى ما شاء الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني مضاعفة الأجر في الصيام أمرها يختلف، لا يعلم بذلك إلا الله. وما ظنك بالكريم المنان إذا قال: وأنا أجزي به، وأنا أجزي به جزاء بغير حساب. ذلك فسر كثير من المفسرين قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الصائمون. نعم، يعني الصيام من أنواع الصبر. فإذا الصيام حقا يعني يشتاق فيه قلب العبد إلى ربه، ولذلك ما أجمل الإخوة أن نستديم هذا الشعور في شهر رمضان، أننا في عبادة، أننا في قرب من الله، أن أبواب السماوات وأبواب الجنة مفتحة، فدائما قلوبنا تشتاق للقاء الله، نشعر بالشوق، وهكذا حتى نرى الله في الجنة. وذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لو يعلم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم في الدنيا. يعني هم في الدنيا يعيشون على الشوق للقاء الله، وأمنيتهم لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. فإذا قيل مثلا أنهم لا يرون ربهم في الجنة، ما يستطيعون أن يعيشوا، تزهق نفوسهم في الدنيا. فما أجمل أن نستشعر دائما هذه المعاني ونحن نصوم في صيامنا. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستشعرون دائما في كل لحظات صيامهم أنهم في عبادة لله تعالى، كما جاء عن حفصة رحمها الله أو رضي الله عنها أنها قالت: يا حبذا عبادة وأنا مضطجعة على فراشي. لأن الصائم في عبادة دائما، أنت الآن تمسك عن الطعام والشراب والمفطرات، فأنت في عبادة حتى لو كنت نائما على فراشك، لكن يعظم أجرك في صيامك كلما اتصل قلبك بالله، وأنت على فراشك تستشعر أنك إنما تصوم وتترك المباحات والمحبوبات لنفسك، وربما شق ذلك عليك ابتغاء وجه الله تعالى، تريد القرب من الله، تشتاق للقاء الله، تشعر أنك قريب من الله تعالى، والأبواب مفتحة. فإذا هكذا وأنت على فراشك تستشعر هذه المعاني، فهكذا يجول قلبك عند الله تعالى، وتشعر بكمال المحبة والشوق للقائه. وهكذا أيضا يقول أبو العالية رحمه الله: الصائم في عبادة ما لم يغتب ولو كان نائما على فراشه. الصائم دائما في عبادة إلا إذا خرق صيامه، لأن الإخوة ما يمكن أن يجتمع الشوق للقاء الله وتعظيم الله ومحبة الله مع معصيته. اشتاقت القلوب للقاء الله في الصيام وللقرب من الله، فكيف يجتمع مع هذا أنك تعصي محبوبك؟ ما يمكن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الذي يصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام الحقيقي هو الذي يبعدك عن المحرمات. أنت الآن تترك محبوبات نفسك من المباحات، فكيف تفعل المحرمات؟ فهذا الشوق يجعلك تترك المحرمات، يجعلك تترك الأخلاق السيئة، لأنك قد ارتقى صيامك إلى أعلى الدرجات. أنت تصوم صيام محبة لله، صيام شوق للقاء الله، فتكون عبدا مخبتا لله، متأدبا وأنت في صيامك، ما تفعل إلا الشيء الذي يحبه الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق أو لا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم. ترى عليك أخلاق الصائمين، أخلاق المتأدبين مع الله جل وعلا، لأنك قريب من الله تعالى، لا مجال في صيامك للصياح والشتم والقيل والقال وتضيع الأوقات، لأنك دائما تستشعر أنك قريب من الله، أن الأبواب مفتوحة. لذلك تأمل كيف الأعمال لها شأن عظيم في شهر رمضان. القرب من الله الآن له شأن آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الآن نحن في هذا العام يحال بيننا وبين بيت الله، بين المسجد الحرام، ما نستطيع أن نعتمر في رمضان، يحال بيننا وبين صلاة التراويح وبين صلاة القيام. لكن هنا حقا يجردك الله تعالى من كل أسباب الخشوع في العبادة. لا تصلي صلاة التراويح جماعة، ولا تكون في المسجد، ولا تسمع القرآن من الإمام بصوت خاشع أبدا، تكون في بيتك. هنا يظهر كمال صدقك في محبة الله تعالى. هل ستعبد الله في بيتك كما كنت تعبده في المسجد؟ سبحان الله، يعني كما قال بشر الحافي لما قيل له: إن قوما يجتهدون ويعبدون الله في شهر رمضان، فإذا ذهب رمضان نسوا عبادة الله تعالى، فقال: بئس القوم قوم لا يعبدون الله إلا في رمضان. وهكذا نقول: بئس القوم قوم لا يعبدون الله إلا في المساجد. هل تجتهد في بيتك في صلاة التراويح، في قيام الليل، في تلاوة القرآن، في تحقيق مقصود الاعتكاف من الانقطاع عن الخلق والاشتغال بذكر الله، اشتغال بتلاوة كلامه؟ هنا يظهر صدق العبد مع ربه، صدق محبتك لله. فيعني الأعمال إذن لها شأن عظيم في رمضان، كما قلت عمرة تعدي الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ أن في رمضان. وذلك بعض السلف، وإن كان هذا أمر توقيفي، لكن يعني لعل هذا من كرم الله تعالى على الصائمين. قال إبراهيم النخعي: تسبيحة واحدة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه، وليس ذلك على الله بعزيز. فالصيام له جلالته، الشهر الكريم له جلالته وعظمته عند الله تعالى. ولذلك الإخوة علينا حقا أن نعرف قدر هذا الشهر، نقبل على الله بصدق في شهر رمضان. والقلوب كلما اشتاقت والله يهون عليك تعب العبادة، بل تستلد هذه العبادة. الآن أعظم عمل غير الصيام في شهر رمضان، ماذا يفعل الصائم في شهر رمضان في نهار أو في ليلة؟ قراءة القرآن وتلاوته والقيام به في صلاة التراويح والقيام. هذا العمل في الحقيقة أيضا يعني كلما القلب اشتاق فيه للقاء الله تعالى يشعر بأنه لا يريد إلا أن يتلو كلامه. هذا كلام الله، القرآن الكريم كلام الله جل وعلا. فكلما كانت القلوب مليئة بمحبة الله تشتاق لتلاوة كلامه. وذلك يقول ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه، يقول: من أحب القرآن فيحب الله ورسوله. الذي يحب القرآن هذه علامة واضحة على محبته لله ورسوله، لأنه لا ألذ للمحب الصادق من أن يناجي محبوبه بكلامه. هذا القرآن كلام الله. وذلك الآن في تلاوة القرآن ترى أن الناس لهم نيات ومقاصد كثيرة، كما نسمع يقول لك: أنا أقرأ سورة البقرة كل يوم، لماذا؟ حتى يقين الله من السحر. طيب، هذا شيء طيب. وآخر يقول: أقرأ القرآن حتى يبارك الله لي في حياتي، حتى أنجح في حياتي، أنا أقرأ القرآن حتى أحفظ من المرض، أنا أقرأ القرآن حتى أنافس غيري في الختمات، هم في رمضان أن يختم القرآن ختمات كثيرة. وهذا كله طيب، بل بعضهم ربما يقرأ القرآن يقول: لأن القرآن هو سبب البركة في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، فيقرأ القرآن حتى يبارك الله في دعوته، إذا تكلم مع الناس يكون كلامه مقبولا بسبب ماذا؟ بسبب قراءة للقرآن. هذه نيات طيبة، لكن انظر، لا تجعل قراءتك للقرآن لهذه النيات فقط، لأنه ربما تكون هذه النيات للدنيا، يمكن أنت تريد بكلامك ونصحك للناس تريد الشهرة، تريد السمعة، وتجعل القرآن وسيلة لهذا. يمكن فقط تريد النجاح في حياتك وفي دراستك وفي مشاريعك وتجعل القرآن وسيلة فقط لهذا. تريد الوقاية من المرض أو السحر أو حتى تتمتع في حياتك فقط. إذن أصبحت نيات دنيوية، وأنت لماذا تنوي هذه النيات؟ والله الذي يقرأ القرآن سيفوز بأعظم من هذه النيات ولو ما قامت في قلبه. إذن ما الذي يقوم في قلبك وأنت تقرأ القرآن؟ يقوم في قلبك أني أقرأ القرآن محبة لله، لأن كلام الله. أقرأ القرآن لأني أعبد الله بهذا. أقرأ القرآن أريد مغفرة الله، أريد رضوان الله، أريد أن يرضى الله عني. هذه أعظم نية. جرد نيتك لله، وهذا ما يكون إلا إذا كان في قلبك محبة وشوق للقاء الله. انظر، لما يأتي الشوق في قلبك ما تلتفت إلى نيات أخرى إلا القرب من الله. تقول أنا أقرأ القرآن أتمتع بالقرب من الله، أنا أريد أن أقترب من الله، اشتاق للقائه، فأريد أن أقرأ كلامه. تقرأ آيات في المواريث، آيات في الطلاق، آيات في قصص القرآن، ما يهمك، تشعر بالخشوع واللذة في القرآن بأي آية تقرأها، لأنك تقرأ كلام الله جل وعلا. وحقا الآن نحن لما ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رحمه الله تعالى، هم يقرؤون القرآن، والله الإخوة لا يوجد تفسير لهذا الإقبال الشديد على القرآن إلا هذه النهمة التي تدل على كمال الشوق لله تعالى. هم يقرؤون القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم الليل حتى تفطر قدمه، تورم قدمه من قيام الليل، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. هذا ربما يكون في غير رمضان، فما ظنك بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر كان يصلي بأصحابه أحيانا التراويح جماعة، فقام ليلة 23 إلى ثلث الليل، قام ليلة 25 إلى نصف الليل، فلما كانت ليلة 27 قام بأهله ونسائه والناس إلى قبيل الفجر، حتى قال أبو ذر حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. يعني صلى من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر صلاة، يعني كل الليل. تأمل، سبحان الله، في زمن الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس صلاة التراويح والقيام، فكان يقرأ أحدهما بالمئين من الآيات، قال وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. هذه صلاتهم، الله أكبر. وهكذا يعني لما نسمع السلف رحمه الله كيف كانوا يختمون القرآن في شهر رمضان، كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان ترك مجالس الحديث والعلم وأقبل على القرآن، مع أن طالب العلم نعم يجد لذة في طلب العلم وتحقيق المسائل وقراءة الأحاديث وفوائدها، لكن تأمل، يترك لذته في العلم يقبل على أعظم علم، يتدبر القرآن. والإمام الشافعي رحمه الله، وهذا أيضا يذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كان يقرأ 60 ختمة في شهر رمضان، 60 ختمة. والله الإخوة هذا شيء عجيب، لا تفسير له إلا قوة النهمة، قوة الشوق، المحبة. إذا اشتاقت القلوب حدث ولا حرج. دائما أذكر هذا المثال لمن يستبعد مثل هذه الأمور. أديسون هذا الذي اكتشف المصباح الذي أضاء الدنيا، يقولون في ترجمته كان يعمل في الاختراعات والاكتشافات والمحاولات 20 ساعة في اليوم، 20 ساعة، 4 ساعات فقط لحاجاته ونومه وطعامه، 20 ساعة. لماذا؟ لأن في قلب حب لهذا الشيء، وذلك ما يشعر بالتعب. وهكذا نحن، الحب إذا جاء في قلوبنا، الشوق إذا تخلل قلوبنا وأرواحنا وعروقنا ودماءنا، هكذا نشعر بلذة ونقرأ القرآن. تقرأ القرآن تختمه ختمة بعد ختمة، ما تشعر بنفسك وتتلذذ بكلام ربك وتتأثر به وتبكي مع كلام الله تعالى. ليس المقصود فقط كثرة الختمات. ولهذا تأمل في حال السلف، نعم يعني الساعة ممكن أن تقرأ فيها 3 أجزاء لمن يقرأ قراءة يعني حذر وسريعة، ممكن أن تقرأ فيها 2 من القرآن. طيب ما ظنك إذا قرأت مثلا ما شاء الله 15 ساعة في شهر رمضان من 24 ساعة ممكن تختم القرآن، أمكن أن تقرأ نصف القرآن؟ فإذا هذا ممكن. الإمام البخاري رحمه الله كان يقرأ يختم في شهر رمضان كل نهار رمضان يختم ختمة، وكل ثلاث ليالي في صلاة التراويح يختم ختمة. وكان قتادة رحمه الله يعني يختم القرآن في الأيام العادية في سبعة أيام، إذا دخل رمضان يختم في كل ثلاث أيام ختمة، وإذا دخلت العشر يختم كل يوم ختمة. سعيد بن جبير والنخعي كان يختمان كل يومين ختمة، وهكذا السلف كانوا يقبلون إقبالا عجيبا على القرآن الكريم. هذا والله الإخوة ما له تفسير إلا الشوق. يعني هذا الوقت، وقت القرآن، يصبح وقتا مقدسا في حياة كل، حتى بعد رمضان. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد ثقيف المدينة كان يذهب إليه محدثهم، وتأخر عليهم ليلة من الليالي، فقال: يا رسول الله، أبطأت علينا الليلة. فقال: إنه طرأ علي جزئي من القرآن، يعني حزبي وردي من القرآن، فكرهت أن أتيكم قبل أن يتمه. يعني وقت مقدس. ودخل بعضهم على أظنه كرز بن وبرة رحمه الله، فرآه يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ فقال: إنه قد فاتني جزئي من القرآن البارحة، يعني فاتني وردي من القرآن، مر علي اليوم ما قرأت وردي من القرآن، يبكي. قال: وما أظن ذلك إلا بذنب أحدثته. نقول: كيف الذي ليس له ورد من القرآن؟ أصلا هو ما يقرأ القرآن في اليوم والليلة في سائر رمضان، في غير رمضان. لو نسأل أنفسنا الآن، ممكن كثير منا ما يختم القرآن إلا في شهر رمضان. بسبب ماذا؟ لأن ما أقبل إقبالا بشوق على القرآن. ممكن يختم كل يوم جزء واحد وخلاص، وهكذا 30 جزء. طيب كل يوم جزء يعني نص ساعة فقط للقرآن، ماذا تفعل في باقي الأوقات؟ هذا قليل جدا بالنسبة لشهر رمضان. أقل شيء في شهر رمضان تختم لك 7 ختمات 10 ختمات. نعم. فإذا علينا أن نقبل إقبالا عظيما على الله. نحن والله نعيش في وهم، نعيش في وهم أننا لا نقبل هذا الإقبال الشديد على الطاعة، ونظن أننا على خير، ونشاهد المسلسلات والمضحكات، ونضيع وقتنا في السهرات، وجاء رمضان وفرحاني برمضان. تفرح بماذا؟ إذا ما فرحت بربك بالشوق للقاء تفرح بماذا؟ إذا ما فرحت بكلامه تفرح بماذا؟ إذا ما أسهرك القرآن وتعبك، ما الذي يتعبك في شهر رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم في الليل فشفعني فيه، فيشفعان. إذن علينا أن نقبل على الله تعالى. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إنكم لن تبلغوا ذروة هذا الأمر، يعني الإحسان والدرجات العالية في الإيمان، إنكم لن تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله تعالى. قال: ولن تحبوا الله حتى لا يكون شيء أحب إليكم من كلامه، حتى تحبوا القرآن. فمن أحب القرآن حقا هذا الذي في قلبه الشوق للقاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين الفائزين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا حقا من أهل القرآن في شهر رمضان، شهر القرآن، الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكر هذه النعمة، نعمة إنزال القرآن في شهر رمضان، بالإقبال الصادق على القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن لذة أرواحنا وقرة عيوننا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا وأن يبارك للمسلمين جميعا بشهر رمضان، وأن يجعله شهرا خير وتوبة صادقة ورجوع صادق إلى الله تعالى في ظل هذه الأزمة التي نعيشها. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.